السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وزوجاته. اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. معاشر الفضلاء، أوصيكم بكثرة الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم في بقية يومنا، وبالدعاء ولا سيما الدعاء العام الذي فيه النفع العام، فقمن أن يستجاب لنا في هذه الساعة. معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه في ديننا، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب البيع وفي باب الربا على وجه الخصوص. وكان آخر ما قررناه وبيناه أن الربا من حيث ما يقع فيه بحسب النصوص الشرعية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ربا الديون، وربا الشفاعة، وربا البيوع. فأما ربا الديون فإن العلماء يتكلمون فيه عن مسألتين: المسألة الأولى الزيادة في المال من أجل الأجل، ولاحظوا أننا نتكلم عن الديون لا عن البيوع، الزيادة في المال من أجل الأجل، وله صورتان: الصورة الأولى أن يقرضه على أن يرد بزيادة، كان يقرضه 1000 على أن يردها 1200 بعد 6 أشهر، فتكون الزيادة قائمة من أول القرض. والصورة الثانية أن يزيد في الأجل عند حلول الوفاء مقابل الزيادة في المال، فيقرضه مثلا 5000 إلى 6 أشهر، ثم بعد 6 أشهر يعني يزيده 6 أشهر أخرى مقابل أن يزيد مثلا 1000 في القرض، فتكون الزيادة بعد القرض. وهاتان الصورتان هما ربا الجاهلية، وهو أصل الربا، وهو الربا الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الربا حرام بإجماع العلماء. والمسألة الثانية هي النقص من المال من أجل النقص من الأجل، وهي المسماة بمسألة ضع وتعجل، وهي مسألة كانت معروفة في الجاهلية ولا زال يعمل بها بعض الناس. وقد قررنا أن وضع صاحب المال بعض الدين عن المدين تبرعا وإحسانا يجوز، سواء كان ذلك بعد انتهاء الأجل وهذا جائز باتفاق العلماء، أو كان ذلك في أثناء الأجل وهذا جائز عند جمهور العلماء. أما أن يضع من المال مقابل أن يضع المدين من الأجل فيكون ذلك معاوضة، فهذه مسألة خلافية بين العلماء، وجمهور العلماء على أن هذا حرام وأنه من أنواع الربا التي كانت تفعل في الجاهلية. وذهب بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد في رواية والشافعي ومن قبلهم ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه إلى أن ذلك جائز ولا حرج فيه، وهذا الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم، لأن هذا ليس من الربا، فإن الربا بمعناها اللغوي والشرعي فيه الزيادة بالتأخير أو بالمال، وهذا ليس فيه زيادة وإنما فيه نقص، فهو عكس الربا، كما أن الربا فيه ظلم وهذه المعاملة فيها مصلحة للطرفين وفائدة للطرفين ولا ظلم فيها، والأصل في المعاملات الحل إلا أن يقوم دليل على التحريم، ولم يقم دليل على تحريم هذه المسألة. هذا خلاصة ما قدمناه في القسم الأول وهو ربا الديون. وفي هذا المجلس نواصل الكلام عن الأقسام التي قدمناها. فالقسم الثاني هو ربا الشفاعة، وربا الشفاعة هو أخذ شيء مقابل الشفاعة بالجاه، وهو ما يعرف عند العامة بالواسطة، أي التوسط ممن له مقام في جلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط ممن له مقام في جلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة في أصلها إذا لم تتضمن حراما مشروعة وحسنة ويثاب عليها الإنسان، لكن هل يجوز للشافعي أن يأخذ مقابلها مالا وأن يكافأ عليها بالمال؟ جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود والطبراني وحسنه الألباني وابن باز رحم الله الجميع. وبناء على هذا الحديث حرم بعض أهل العلم أخذ مقابل مالي للشفاعة مطلقا، سواء كان ذلك على سبيل المشارطة قبل الفعل أو على سبيل الهدية بعد الفعل، فإنه حرام مطلقا ويجب على الشافع أن يرده بناء على هذا الحديث. بمعنى يقولون يحرم على الشافع أن يشترط على المتشفع به مقابلا. فمثلا لو جاءني إنسان وقال: يا شيخ أنا قدمت في الجامعة أنا قدمت في الجامعة الإسلامية وأنا محتاجا أقبل في الجامعة وأريد أن أقبل، وأنت لك كلمة مثلا في الجامعة، قل طيب أشفع لك مقابل أن تعطيني أول مكافأة. فهذه مشارطة قبل الفعل. أو جاءني طالب وقال يا شيخ أنا فلان وزكاني الشيخ فلان ومن بلاد تحتاج إلى دعوة سلفية وعلم شرعي أصيل، وقد قدمت في الجامعة وأريد أن تشفع لي أن أقبل، فشفعت له مثلا وقبل. ثم بعد أن قبل جاءني بهدية، جاءني بعسل من بلاده وقال يا شيخ أنت شفعت لي وهذا العسل هدية مني لأنك شفعت لي، فربط الهدية بالشفاعة. فهنا يقول هؤلاء العلماء يحرم علي أن أخذها ويجب علي أن أردها، فإن أخذتها فقد وقعت في الربا. بناء على هذا الحديث المذكور، وقال بعض أهل العلم إنما هذا في الشفاعة الواجبة أو المحرمة، فمن وجبت عليه شفاعة كشفاعة يدفع بها الظلم عن مسلم، أو حرمت عليه الشفاعة كشفاعة تتضمن ظلما لمسلم، فإنه يحرم عليه أن يأخذ مقابلا لها، والمال الذي يأخذه مقابل لها ربا. أما إذا لم تجب عليه الشفاعة أو لم تحرم عليه فإنه له أن يأخذ مقابلا لها. وهناك أقوال أخرى في المسألة تبلغ الأقوال عموما خمسة أقوال، لكن الذي يترجح عندي والله أعلم أنه لا يجوز أخذ شيء في مقابل الشفاعة سواء كانت واجبة أو ليست واجبة، وسواء كان ذلك من باب المشارطة أو من باب الهدية، وذلك لنص الحديث المذكور، فإن الحديث نص على الهدية بعد الفعل، على الهدية بعد الفعل، وقال صلى الله عليه وسلم فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وإذا حرم هذا في باب الهدية فمن باب أولى أن يحرم في باب المشارطة، أن يحرم في باب المشارطة. طيب، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا؟ قال بعض أهل العلم هذا من باب التشبيه وليس من باب الحقيقة، والراجح أن هذا من باب الحقيقة وأن هذا ربا، لأن الأصل في النصوص أن تحمل على الحقيقة، ما لم يمنع من ذلك مانع، ولا مانع هنا. ووجه كون ذلك ربا أن الربا زيادة في المال بغير حق، وأخذ شيء مقابل الشفاعة زيادة في المال بغير حق، فهذا باب من أبواب الربا. إذن حصول الإنسان على شفاعة، حصول الإنسان على منفعة أو دفع مضرة بواسطة إنسان آخر لا يخلو من ثلاثة أحوال، هذه فائدة زائدة، لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الإنسان المتوسط ذا علاقة بالجهة التي تكون فيها المنفعة أو دفع المضرة، كأن يكون موظفا في نفس الجهة أو يكون ابنا لموظف في نفس الجهة، فهنا لا يجوز أن يدفع له شيء مطلقا. فإن دفع له شيء أو أخذ شيئا فهذا هو الرشوة التي لعن صاحبها. الحالة الثانية أن يكون المتوسط شافعا يسعى بجاهه، أن يكون المتوسط أجنبيا عن الجهة شافعا، يعني ليست له علاقة بالجهة، ويسعى بشفاعته، يسعى بجاهه، فهذا لا يجوز له أن يأخذ شيئا على الراجح الذي ذكرناه، وإذا أخذ فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الحالة الثالثة أن يكون المتوسط ساعيا بعمله ونفقاته، فهو يسافر ويدفع النقود مقابل التذاكر ويراجع الدوائر ويذهب يتابع المعاملة هنا وهنا، فهذا يجوز أن يعطى مقابل عمله، ويجوز أن يأخذ النفقات التي دفعها، لأن هذا عمل ومعاوضة، فهذا جائز بشرط كما قلنا أن يكون أجنبيا عن الجهة، لأن الذي من الجهة انتهينا منه، فإذا كان أجنبيا لكنه يعقب ويراجع ويتابع ويدخل على الأجهزة ويحرك المعاملة نحو ذلك، فهذا يجوز له أن يأخذ مقابل. بقي أن أشير إلى أن الشافع إذا احتاجت الشفاعة منه أن ينفق نفقات فأنفق بعلم المشفوع له ونيته الرجوع على المشفوع له، فإن له أن يرجع عليه بنفقاته، فإن له أن يرجع إليه بنفقاته. يعني مثلا لو جاءني أحد من الأخوة وقال يا شيخ عندي معاملة في الرياض وأريد أن تشفع لي، معاملة استقدام، معاملة كذا، معاملة فيها منفعة ولا تخالف النظام، وأريد أن تشفع لي، فقلت والله يا أخي أنا ليس عندي يعني نية أن أذهب إلى الرياض، وإذا ذهب سأذهب من أجلك. قال اذهب يا شيخ، فأنا اشتريت التذكرة ونويت أن أرجع عليه بالنفقة، لست متبرعا، لم أنوي التبرع، ثم بعد أن فعلت أتيته بالفاتورة وقلت يا أخي هذا دفعته في السفر وفي السكن هناك ونحو ذلك، فلي أن أفعل هذا ولي أن أخذ، لأن هذا الأخذ ليس مقابل الشفاعة وإنما مقابل النفقة التي ليست بلازمة لي. بقي هنا قد يقول لنا قائل ألا يعارض هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، والشافع قد صنع معروفا فيدخل في هذا الحديث، وهذا الحديث أصح من الحديث الذي ذكرتموه. قلنا القاعدة عند أهل العلم أنه لا تعارض إلا عند التدافع، أما مع إمكان الجمع فيجمع ولا ينظر إلى اختلاف القوة، المهم الثبوت، فإذا أمكن الجمع فإنه يجمع، والجمع هنا بوجهين. الوجه الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه عام في المعروف بالشفاعة وبغير الشفاعة، وحديث الشفاعة خاص بالشفاعة، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يعمل بالعام في عمومه إلا الخاص فإنه يخرج منه، ويعمل بالخاص في خصوصه. فمن صنع إلينا معروفا بغير شفاعة فإنا نكافئه، أما من صنع إلينا معروفا بالشفاعة فإنا لا نكافئه بالمال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فكافئوه عام في المكافأة، المكافأة بالدعاء، المكافأة بالثناء، المكافأة بالمال، فهو عام في أنواع المكافأة. وأما حديث الشفاعة فهو خاص بمنع المكافأة على الشفاعة بالمال، فتبقى المكافأة بالدعاء وتبقى المكافأة بالثناء، فيتبين بهذا أنه لا تعارض بين الحديثين. وقد تكلم عن هذا، أعني عدم المعارضة، فيما أتذكر الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. والذي ذكرته يعني بهذا الوجه يعني هو موجود في كلام أهل العلم، لكنه يعني مفرق أو غير يعني مصرح به بهذه الطريقة. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع العظيم وهو ربا الشفاعة. وأما ربا البيوع فهو الذي يبحثه الفقهاء في كتبهم، ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو الربا الذي يكون فيه بيع، الربا الذي يكون فيه بيع، لكنه في أموال مخصوصة وتكون فيه زيادة أو تأخير، هو بيع لكن في أموال مخصوصة وتكون فيه زيادة أو تأخير. وهو كما تقدم معنا في مجلس الأمس ينقسم إلى ربا الفضل وربا النسيئة، وسيأتي يعني مزيد بيان في شرح كلام المصنف. فنقرأ كلام المصنف ونعلق عليه. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا. يعني بعض الإخوة الذين يسمعون الدروس من الخارج قالوا دائما نسمعك تقول الابن نور الدين، نور الدين ابنك؟ قلت كأنه ابني، وجميع طلابي والله كأنهم أبنائي، أحب لهم ما أحب لأبنائي من مصالحهم في الدنيا والآخرة، وأسعى لهم في الخير كما أسعى لأبنائي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يكرمون تلاميذهم. وقد كان جماعة من السلف يرون الفضل على الفضل للتلميذ على الشيخ، ولا شك أنه في زماننا هذا إذا أنعم الله على الشيخ بتلاميذ يحرصون على العلم ويحرصون على الخير ويخلصون لله عز وجل، فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة. والله إن تلميذا واحدا في هذا الزمان يقبل على العلم بهمة وصدق وإخلاص لا نعمة كبرى من الله على الشيخ، فكيف إذا كثر هؤلاء التلاميذ بارك الله فيهم وكثر خيرهم ونفعهم ونفع بهم. لا شك أنهم نعمة من الله على الشيخ وعلى الأمة، ولا تزال الأمة بخير ما بقيت المحابر في أيدي أبنائها حفظا للقرآن وتعلما للعلم. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب الربا. يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل.
نعم، هذا بيان للأموال الربوية التي يجري فيها الربا. والأموال الربوية منصوصة ومقيسة، الأموال الربوية منصوصة ومقيسة. أما المنصوصة فيجري فيها الربا بالنص والإجماع، فيجري فيها الربا بالنص والإجماع، وهي التي وردت في عدة أحاديث، منها حديث عبادة وتسمى بالأعيان الستة. فعن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هذا حديث متفق عليه، حديث عبادة رضي الله عنه، حديث عظيم في باب الربا، فيه أن هناك أموالا يجري فيها الربا بنوعيه، الفضل والنسيئة، وذلك إذا كانت من جنس واحد. ويجري فيها ربا النسيئة فقط، وذلك إذا اختلفت أجناسها. وفيه أن هناك أموالا ليست ربوية فلا يجري فيها الربا بنوعيه، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، فيجوز بيعها متفاضلة ويجوز تأخير أحد العوضين عن الآخر. والأموال الربوية المنصوص عليها في هذا الحديث هي الذهب والفضة والبر والشعير أو الشعير والتمر والملح. وقد أجمع العلماء على جريان الربا فيها، فأجمع العلماء على أن الذهب والفضة يجري فيهما الربا بنوعيه. قال ابن بطال شارح البخاري: أجمع أئمة الأمصار على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، تبرهما وعينهما ومصنوعهما إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ولا يحل التفاضل في شيء منهما. وعلى هذا مضى السلف والخلف. يقول ابن بطال رحمه الله: أجمع أئمة الأمصار على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، تبرهما وعينهما ومصنوعهما، يعني سواء كان الذهب خالصا أو كان الذهب مخلوطا أو كان صحيحا أو مكسورا قليلا أو كثيرا، وكذلك الفضة يجري فيها الذهب، يجري فيها الربا، إلا مثلا بمثل، يدا بيد. مثلا بمثل هذا منع ربا الفضل، يدا بيد هذا منع ربا النسيئة. ولا يحل التفاضل في شيء منهما. وعلى هذا مضى السلف والخلف. وكذلك أجمع العلماء على جريان الربا في المكيلات الأربعة الأخرى: البر والشعير والتمر والملح. قال ابن عبد البر رحمه الله: على هذا، أي على جريان الربا في الأصناف الأربعة، مذهب الصحابة والتابعين وجماعة فقهاء المسلمين. على هذا مذهب الصحابة والتابعين وجماعة فقهاء المسلمين، هذه المنصوصة. وأما المقيسة فهي التي تقاس على هذه الأعيان الستة، وهي يجري فيها الربا عند جماهير العلماء من السلف والخلف. نعم، خالف بعض العلماء كالظاهرية وبعض الحنابلة وقالوا الأموال الربوية هي المنصوصة فقط، لكن الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف أن الربا يجري في الأموال الربوية المقيسة، فكل ما يشارك الأعيان المنصوصة في العلة يجري فيه الربا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وأن شريعته باقية إلى يوم القيامة، وأن الأعيان كثيرة متجددة لا يمكن حصرها نصا. لا يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يعني التمر والبر والشعير والملح والكمون والأرز لا يمكن حصرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كل جنس بما يدل عليه، والشريعة عدل كلها تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات. وقد اتفق القائلون بالقياس الذين هم الجماهير في الأموال الربوية على أن للذهب والفضة علة واحدة، وعلى أن للأصناف الأربعة الباقية علة واحدة، يعني ليس لكل صنف علة واحدة، بل الذهب والفضة تجمعهما علة واحدة باتفاق القائلين بالقياس. والبر والشعير والتمر والملح تجمعها علة واحدة باتفاق القائلين بالقياس. قال ابن قدامة رحمه الله: واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في هذه العلة ما هي. فالمصنف في هذا الكلام، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، اعتبر علة الأصناف الأربعة كونها مكيلات جنس، كونها مكيلات جنس، فقال كما سمعنا: يجري الربا في كل مكيل، في كل مكيل. إذن العلة هي الكيل، قياس على الأصناف الأربعة المنصوصة، أي إذا كانت من جنس واحد. وقال: ولو لم تؤكل، ولو لم تؤكل. قدمنا لكم أن ولو عند الحنابلة إشارة إلى الخلاف في المذهب، إشارة إلى الخلاف في المذهب، لكن يكون الذي بعدها عند القائل مرجوحا. ففي المذهب قول آخر أن العلة هي الكيل والأكل، هي الكيل والأكل، أو إن شئت قلت الطعم، أنها مطعومة، أنها مطعومة. فالمصنف هنا يشير للمشهور في المذهب، وهي أن العلة الكيل بدون اشتراط أن تكون مأكولة. وعليه مثلا زيت الطعام الذي يصلح به الطعام يجري فيه الربا، وزيت السيارات الذي يوضع في السيارات يجري فيه الربا لكونه مكيلا، لكونه مكيلا. كذلك لو كان الإسمنت يكال أو يوزن كما سيأتي إن شاء الله، فإنه يجري فيه الربا عندهم، يجري فيه الربا عندهم، لأن العلة متحققة فيه. لكن الراجح والله أعلم هو ما تركه المصنف، وهو أن علة الربا في الأصناف الأربعة أنها مكيلات جنس تطعم تؤكل، أنها مكيلات جنس تؤكل. هذا الذي يجمعها في جميع الروايات التي وردت فيها الأموال الربوية، فإن المنصوص عليها تؤكل وتكال، تؤكل وتكال، وهي البر والشعير والتمر. هذه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تباع بالكيل وتؤكل. طيب الملح، هل الملح يؤكل؟ قال لك العلماء الملح يصلح به الأكل، ففي ذكره إشارة إلى ما يصلح به الأكل، كالأبازير مثلا، الكمون والفلفل الأسود ونحو ذلك. فهذه التي يعني جاءت في الروايات جميعا وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، ذكرناه بالمعنى، ذكرناه بالمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل، هكذا في صحيح مسلم، الطعام بالطعام مثلا بمثل. فهذا يدل على أن كون المبيع طعاما له أثر في الحكم، له أثر في الحكم. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح في العلة في الأصناف الأربعة أنها مكيلة مأكولة، مما يدل على الترجيح يا إخوة أن لو قلنا إن العلة الكيل لوسعنا المحرمات، والشرع يقصد في المعاملات إلى توسيع المباحات، إلى توسيع المباحات. والموزون في المطعومات مثل المكيس، فإذا كان المطعوم يوزن فيجري فيه الربا. إذن ما هي العلة في الأصناف الأربعة؟ الكيل أو الوزن في المأكولات، طبعا يدخل في المأكولات ما يصلح به الأكل، ما يصلح به الأكل. وقد قرأت عليكم قبل قليل حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميزان مثل ذلك، يعني قال في الميزان مثل ما قال في الكيل. والمقصود بالميزان هنا لا شك أنه ليس الميزان بنفسه، وإنما الموزون، لأن الكلام عما يدخله الربا عن الأموال الربوية. واعتبر المصنف رحمه الله علة الذهب والفضة الوزن، وهذا المشهور عند الحنابلة أن علة الربا في الذهب والفضة الوزن، فكل موزون من جنس تجري فيه الربا عنده، كل موزون من جنس يجري فيه الربا عندهم. وهذا والله أعلم أيضا عندي مرجوح، فإن الوزن جنس بعيد لو علق به الحكم لكثر الحرام وقل الحلال، وهذا يخالف مقصود الشارع. ويدل أيضا على عدم صحة هذه العلة إجماع العلماء على جواز إسلاف النقدين في الموزونات، النقدين في الأصل هما الذهب والفضة في الموزونات، وهذا بيع موزون بموزون مع تأخير، السلم معروف فيه تأخير. فلو كانت العلة ما ذكره الحنابلة أن علة الربا الوزن لمنع هذا، فلما جاز هذا بالإجماع علمنا أن العلة ليست مجرد الوزن. والراجع عندي والله أعلم أن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة الثمنية عند الناس، فما جعله الناس ثمنا وراج وانتشر يجري فيه الربا. لاحظوا أن ماذا نقول؟ ما جعله الناس ثمنا والثمن يا إخوة هو الذي يعاوض به في البيوع، ما يعاوض فيه في البيوع يسمى ثمنا. طيب اشترطنا فيه فقلنا وراج وانتشر، يعني حتى أصبح هو المعتمد في الثمن. هذا نحترز به عن ماذا؟ عن الثمن العارض الذي لا يروج بين الناس. مثلا يمكن أن تشتري ثوبا بثوب والثوب صار ثمنا، لكن هذا لم يرج عند الناس. ما في واحد مثلا عنده مستودع في البيت يجعل فيه الثياب ليشتري بها، لكن مثلا الأوراق النقدية اليوم، الريال السعودي، الدينار الأردني، الكويتي، الدرهم، هذه صارت ثمنا عند الناس، هي الأصل في الثمن، راجت ففيها ثمن وقد راجت وانتشرت بين الناس، فهذه يجري فيها الربا، يجري فيها الربا لأن العلة موجودة. ومما ينبغي أن نعلمه فقها أن الثمنية ملازمة للذهب والفضة على أي صفة كان. العوام يقولون الذهب قيمته فيه، الذهب قيمته فيه، هذا معنى أن الثمنية ملازمة للذهب والفضة، ما دام أنه ذهب أو فضة فالثمنية موجودة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن قد يأتي إنسان يقول إذا قلتم إن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، إذن الحلي ما يجري فيها الربا لأنها ليست ثمنا. نقول لا، الثمنية ملازمة للذهب والفضة حيث كانا، سواء كان نقدا أو كانت سبائك أو كانت حليا، فإن الثمنية موجودة. يدل لذلك حديث فضالة رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، يعني القلادة من ذهب وعليها فصوص، وعليها فصوص، قال ففصلتهما، يعني فصلت الفصوص عن الذهب، فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن الربا يجري في الذهب ولو كان حليا، لأن القلادة من الحلي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الربا قد جرى هنا. إذن يا إخوة، الراجح أن المطعوم المكيل أو الموزون إذا كان من جنس واحد يجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة، أن المكيل أو الموزون المطعوم إذا كان من جنس واحد يجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة ولو تعددت أنواعه، ما دام أن الجنس واحد. فلا يجوز مثلا بيع كيلو تمر خلاص بكيلو ونصف تمر برني. الخلاص نوع من أنواع التمر، والبرني نوع من أنواع التمر. لا يجوز بيع كيلو خلاص بكيلو ونصف تمر برني، لأن الجنس واحد وهو التمر، وإن اختلفت الأنواع، وهذا ربا فضل، ربا فضل. ولا يجوز بيع كيلو تمر خلاص بكيلو تمر خلاص مع تأخير قبض أحدهما، لأن هنا ليس في ربا فضل لكنه ربا نسيئة، ربا نسيئة. فما دام أنها من جنس واحد فإنه يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة ولو تعددت الأنواع، ولو تعددت الأنواع.
أما إذا اختلفت الأجناس واتحدت العلة، اختلفت الأجناس واتحدت العلة، فإنه لا يجري فيها ربا الفضل، لكن يجري فيها ربا النسيئة. فيجوز بيع كيلو تمر بكيلو ونصف بر أو كيلو نصف أرز، يجوز بيع كيلو تمر بكيلو ونصف أرز بشرط أن يكون يدا بيد، فربا الفضل لا يجري هنا لأن الأجناس مختلفة، التمر جنس والأرز جنس، لكن علة الربا فيهما واحدة، فيحرم ربا النسيئة، يحرم ربا النسيئة. وأما إذا اختلفت الأجناس واختلفت علة الربا فلا يجري فيها الربا بنوعيه، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. فيجوز بيع 100 كيلو تمر بعشرة جرامات ذهب، يجوز بيع كيلو بيع 100 كيلو تمر بعشرة جرامات ذهب، التفاضل واضح هنا. ويجوز أن يؤخر قبض أحد العوضين، فتشتري 100 كيلو تمر بعشرة جرام ذهب على أن تدفعها بعد شهر، يجوز. لما؟ لأن الأجناس هنا مختلفة وعلة الربا مختلفة. قلنا يا إخوة إن علة الربا في الذهب والفضة وكل الثمانية واحدة، وفي الأصناف الأربعة واحدة، فعندنا هنا علتان للربا في هذا المثال، فلا يدخل الربا هنا أصلا، فيجوز التفاضل ويجوز يعني النساء. وما كان ثمنا رائجا عند الناس فإنه يجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة إذا كان من جنس واحد. ما كان ثمنا رائجا عند الناس فإنه يجري فيه الربا بنوعيه إذا كان من جنس واحد، فلا يجوز بيع 10 جرامات ذهب قديم ب8 جرامات ذهب جديد، لا يجوز بيع 10 جرامات ذهب قديم ب8 جرامات ذهب جديد، لأن هذا ربا الفضل، ربا الفضل. ولا يجوز بيع 10 جرامات ذهب ب10 جرامات ذهب يقبض أحدهما غدا، لأن هذا ربا النسيئة، ربا النسيئة. ولا يجوز مثلا بيع 100 ريال سعودي ورقي ب90 ريال سعودي معدني، لأن هذا ربا الفضل. ولا يجوز بيع 100 ريال سعودي ورقي ب100 ريال سعودي معدني على أن يقبض أحدهما غدا، لأن هذا ربا النسيئة. وأما إذا اختلفت أجناس الثمن فيجري فيها ربا النسيئة ولا يجري فيها ربا الفضل، فيجوز بيع 30 دولارا أمريكيا ب100 ريال سعودي إذا كان ذلك يدا بيد، إذا كان ذلك يدا بيد، فهنا لا يوجد ربا فضل، 30 دولار أمريكي ب100 ريال سعودي يجوز، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. لا بد من التقابض في المجلس. أما إذا بيع الدولار الأمريكي بالريال السعودي مع تفرق قبل القبض فهذا لا يجوز، لأنه ربا نسيئة، لأنه ربا نسيئة. وبهذا تعرف أيها الفاضل أن كل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النسيئة، أن كل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النسيئة، وليس كل ما يدخله ربا النسيئة يدخله ربا الفضل. فثوب ربا النسيئة أوسع من ثوب ربا الفضل. ربا النسيئة أوسع وأكبر من ربا الفضل. طيب، إذا عرفنا أن الكيل أو الوزن، أختم بهذه إن شاء الله، إذا عرفنا أن الكيل أو الوزن معيار لضبط الربويات في الأصناف الأربع وما قيس عليها، فكيف نضبط المكيل والموزون؟ كيف نعرف أنه مكيل أو أنه موزون؟ قلنا إذا كان كل ما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان موزونا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبقى كذلك ويتعلق به الحكم وإن تغير عند الناس. انتبهوا لهذا الضابط، مفيد جدا. كل ما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو موزونا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبقى كذلك ويتعلق به الحكم حتى لو تغير عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. ما معنى هذا الحديث؟ ما فائدة هذا الحديث؟ معناه أن ما علق فيه الحكم الشرعي أو الحق الشرعي كالزكاة بالكيل فالمعتبر كيل أهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن مكة أهل حرث. ما علق فيه الحكم الشرعي أو الحق الشرعي بالكيل فالمعتبر كيل أهل المدينة، فالمعتبر كيل أهل المدينة، لأن أهل المدينة أهل حرث وزرع. لكن كيل أهل المدينة متى؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حقوق الناس فالمعتبر الموجود بين أيدي الناس. أعطيكم مثالا يقرب لكم المسألة. لو فرضنا أن الصاع عندنا الآن في المدينة، لا نتكلم عن بقية المدن، في المدينة، لو فرضنا أفترض أن الصاع عندنا الآن في المدينة 5 كيلوغرام، الصاع 5 كيلوغرام، وجيت أريد أن أخرج الزكاة، هل أخرج بالصاع الذي عندنا الآن في المدينة؟ الجواب لا، وإنما بالصاع الذي كان في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما قيل في تقديره أنه يزن كيلوين وأقل من النصف بقليل، حوالي 400 وكذا، هذا أصح ما قيل في تقديره. فإذا جئنا نخرج الزكاة ما نخرج بالصاع الذي هو عندنا اليوم، وإنما بالصاع الذي كان في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا نكيل الأنصبة فإن نكيل بالمكيال الذي كان في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، اشتريت منك صاع أرز، اشتريت منك صاع أرز بعشرين ريالا، وعندما جيت استوفي منك أعطيتني كيلوين ونصف، وقلت هذا الصاع، قلت لا الصاع خمسة كيلو، قال لا أنت مجنون، هذا الصاع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة. نقول لك لا، في معاملات الناس يرجع إلى ما في أيدي الناس. فهمتم هذا الضابط المفيد؟ إذا علق الحكم أو الحق الشرعي بالكيل فالمكيال مكيال أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علق الحكم الشرعي أو الكيل الشرعي بالوزن فالميزان ميزان أهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل مكة أهل تجارة فيكثر عندهم الميزان فهم أدق. أما في معاملات الناس فالوزن على ما في عرف الناس على ما ذكرنا في الكيل. هذا ضابط مفيد ونافع جدا. إذن عندنا في المسألة هنا علق الربا وحرمة الربا وحكم شرعي بالكيل أو الوزن، فالمعتبر هو الكيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والوزن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بتغيره عند الناس. أما ما لم يعرف أنه مكيل أو موزون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن المرجع في معرفته إلى عرف الناس في المكان والزمان. عندنا ثمر مثلا ما عرفنا هل كان مكيلا أو موزونا، أو شيء ما عرفنا هل كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مكيلا أو موزونا أو غير ذلك، كيف نعرف؟ نرجع إلى عرف الناس في المكان والزمان. فما كان مكيلا فهو مكيل يجري فيه الربا إذا كان مطعوما، وما كان موزونا فهو موزون يجري فيه الربا إذا كان مطعوما. هذه خلاصة هذه المسائل، وما أذكره لكم يا إخوة أمور علمية دقيقة ضابطة تضبط لطالب العلم باب الربا إن ضبطها، لأن كثيرا من طلاب العلم يأخذون أحكام الربا أخذا جمليا ويشكل عليهم، إذا جاءوا إلى التطبيق ما يستطيعون الدقة في التطبيق. أما إذا أخذنا بهذه الضوابط العلمية التي لم أخترعها وإنما هي من كلام أهل العلم لكني أقربها لكم وأجمعها لكم، فإن هذا يضبط هذا الباب. وما أحوجنا في هذا الزمان الذي كثر فيه الربا وكثر فيه غباره، ولا نقول هلك الناس بل الخير موجود والخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى أن نفقه باب الربا فقها دقيقا حتى لا نمنع المباح ولا نجيز المحرم. لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، وعلى عادتنا في يوم الجمعة نقتصر على الدرس ولا نأخذ الأسئلة لنترك للإخوة فرصة في بقية يوم الجمعة يكثرون من الصلاة على نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن الدعاء ويقرؤون سورة الكهف إن لم يكونوا قد قرؤوها. وغدا إن شاء الله درسنا بعد الفجر في العقيدة الواسطية هنا، وبعد العصر في دليل الطالب هنا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يقوينا جميعا على بذل العلم والتعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وزوجاته. اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. معاشر الفضلاء، أوصيكم بكثرة الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم في بقية يومنا، وبالدعاء ولا سيما الدعاء العام الذي فيه النفع العام، فقمن أن يستجاب لنا في هذه الساعة. معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه في ديننا، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب البيع وفي باب الربا على وجه الخصوص. وكان آخر ما قررناه وبيناه أن الربا من حيث ما يقع فيه بحسب النصوص الشرعية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ربا الديون، وربا الشفاعة، وربا البيوع. فأما ربا الديون فإن العلماء يتكلمون فيه عن مسألتين: المسألة الأولى الزيادة في المال من أجل الأجل، ولاحظوا أننا نتكلم عن الديون لا عن البيوع، الزيادة في المال من أجل الأجل، وله صورتان: الصورة الأولى أن يقرضه على أن يرد بزيادة، كان يقرضه ألفا على أن يردها ألفا ومئتين بعد ستة أشهر، فتكون الزيادة قائمة من أول القرض. والصورة الثانية أن يزيد في الأجل عند حلول الوفاء مقابل الزيادة في المال، فيقرضه مثلا 5000 إلى 6 أشهر، ثم بعد 6 أشهر يعني يزيده 6 أشهر أخرى مقابل أن يزيد مثلا 1000 في القرض، فتكون الزيادة بعد القرض. وهاتان الصورتان هما ربا الجاهلية، وهو أصل الربا، وهو الربا الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الربا حرام بإجماع العلماء. والمسألة الثانية هي النقص من المال من أجل النقص من الأجل، وهي المسماة بمسألة ضع وتعجل، وهي مسألة كانت معروفة في الجاهلية ولا زال يعمل بها بعض الناس. وقد قررنا
أن وضع صاحب المال بعض الدين عن المدين تبرعا وإحسانا يجوز، سواء كان ذلك بعد انتهاء الأجل وهذا جائز باتفاق العلماء، أو كان ذلك في أثناء الأجل وهذا جائز عند جمهور العلماء. أما أن يضع من المال مقابل أن يضع المدين من الأجل فيكون ذلك معاوضة فهذه مسألة خلافية بين العلماء، وجمهور العلماء على أن هذا حرام وأنه من أنواع الربا التي كانت تفعل في الجاهلية. وذهب بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد في رواية والشافعي ومن قبلهم ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه إلى أن ذلك جائز ولا حرج فيه، وهذا الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم، لأن هذا ليس من الربا، فإن الربا بمعناها اللغوي والشرعي فيه الزيادة بالتأخير أو بالمال، وهذا ليس فيه زيادة وإنما فيه نقص، فهو عكس الربا، كما أن الربا فيه ظلم وهذه المعاملة فيها مصلحة للطرفين وفائدة للطرفين ولا ظلم فيها، والأصل في المعاملات الحل إلا أن يقوم دليل على التحريم، ولم يقم دليل على تحريم هذه المسألة. هذا خلاصة ما قدمناه في القسم الأول وهو ربا الديون. وفي هذا المجلس نواصل الكلام عن الأقسام التي قدمناها. فالقسم الثاني هو ربا الشفاعة، وربا الشفاعة هو أخذ شيء مقابل الشفاعة بالجاه، وهو ما يعرف عند العامة بالواسطة، أي التوسط ممن له مقام في جلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط ممن له مقام في جلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة في أصلها إذا لم تتضمن حراما مشروعة وحسنة ويثاب عليها الإنسان، لكن هل يجوز للشافعي أن يأخذ مقابلها مالا وأن يكافأ عليها بالمال؟ جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود والطبراني وحسنه الألباني وابن باز رحم الله الجميع. وبناء على هذا الحديث حرم بعض أهل العلم أخذ مقابل مالي للشفاعة مطلقا، سواء كان ذلك على سبيل المشارطة قبل الفعل أو على سبيل الهدية بعد الفعل، فإنه حرام مطلقا ويجب على الشافع أن يرده بناء على هذا الحديث. بمعنى يقولون يحرم على الشافع أن يشترط على المتشفع به مقابلا. فمثلا لو جاءني إنسان وقال: يا شيخ أنا قدمت في الجامعة أنا قدمت في الجامعة الإسلامية وأنا محتاجا أقبل في الجامعة أريد أن أقبل، وأنت لك كلمة مثلا في الجامعة، قل طيب أشفع لك مقابل أن تعطيني أول مكافأة. فهذه مشارطة قبل الفعل. أو جاءني طالب وقال يا شيخ أنا فلان وزكاني الشيخ فلان ومن بلاد تحتاج إلى دعوة سلفية وعلم شرعي أصيل، وقد قدمت في الجامعة وأريد أن تشفع لي أن أقبل، فشفعت له مثلا وقبل. ثم بعد أن قبل جاءني بهدية، جاءني بعسل من بلاده وقال يا شيخ أنت شفعت لي وهذا العسل هدية مني لأنك شفعت لي، فربط الهدية بالشفاعة. فهنا يقول هؤلاء العلماء يحرم علي أن آخذها ويجب علي أن أردها، فإن أخذتها فقد وقعت في الربا. بناء على هذا الحديث المذكور، وقال بعض أهل العلم إنما هذا في الشفاعة الواجبة أو المحرمة، فمن وجبت عليه شفاعة كشفاعة يدفع بها الظلم عن مسلم، أو حرمت عليه الشفاعة كشفاعة تتضمن ظلما لمسلم، فإنه يحرم عليه أن يأخذ مقابلا لها، والمال الذي يأخذه مقابل لها ربا. أما إذا لم تجب عليه الشفاعة أو لم تحرم عليه فإنه له أن يأخذ مقابلا لها. وهناك أقوال أخرى في المسألة تبلغ الأقوال عموما 5 أقوال، لكن الذي يترجح عندي والله أعلم أنه لا يجوز أخذ شيء في مقابل الشفاعة سواء كانت واجبة أو ليست واجبة، وسواء كان ذلك من باب المشارطة أو من باب الهدية، وذلك لنص الحديث المذكور، فإن الحديث نص على الهدية بعد الفعل، على الهدية بعد الفعل، وقال صلى الله عليه وسلم فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وإذا حرم هذا في باب الهدية فمن باب أولى أن يحرم في باب المشارطة، أن يحرم في باب المشارطة. طيب، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا؟ قال بعض أهل العلم هذا من باب التشبيه وليس من باب الحقيقة، والراجح أن هذا من باب الحقيقة وأن هذا ربا، لأن الأصل في النصوص أن تحمل على الحقيقة، ما لم يمنع من ذلك مانع، ولا مانع هنا. ووجه كون ذلك ربا أن الربا زيادة في المال بغير حق، وأخذ شيء مقابل الشفاعة زيادة في المال بغير حق، فهذا باب من أبواب الربا. إذن حصول الإنسان على شفاعة، حصول الإنسان على منفعة أو دفع مضرة بواسطة إنسان آخر لا يخلو من 3 أحوال، هذه فائدة زائدة، لا يخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون الإنسان المتوسط ذا علاقة بالجهة التي تكون فيها المنفعة أو دفع المضرة، كأن يكون موظفا في نفس الجهة أو يكون ابنا لموظف في نفس الجهة، فهنا لا يجوز أن يدفع له شيء مطلقا. فإن دفع له شيء أو أخذ شيئا فهذا هو الرشوة التي لعن صاحبها. الحالة الثانية أن يكون المتوسط شافعا يسعى بجاهه، أن يكون المتوسط أجنبيا عن الجهة شافعا، يعني ليست له علاقة بالجهة ويسعى بشفاعته، يسعى بجاهه، فهذا لا يجوز له أن يأخذ شيئا على الراجح الذي ذكرناه، وإذا أخذ فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الحالة الثالثة أن يكون المتوسط ساعيا بعمله ونفقاته، فهو يسافر ويدفع النقود مقابل التذاكر ويراجع الدوائر ويذهب يتابع المعاملة هنا وهنا، فهذا يجوز أن يعطى مقابل عمله، ويجوز أن يأخذ النفقات التي دفعها، لأن هذا عمل ومعاوضة، فهذا جائز بشرط كما قلنا أن يكون أجنبيا عن الجهة، لأن الذي من الجهة انتهينا منه، فإذا كان أجنبيا لكنه يعقب ويراجع ويتابع ويدخل على الأجهزة ويحرك المعاملة نحو ذلك، فهذا يجوز له أن يأخذ مقابل. بقي أن أشير إلى أن الشافع إذا احتاجت الشفاعة منه أن ينفق نفقات فأنفق بعلم المشفوع له ونيته الرجوع على المشفوع له، فإن له أن يرجع عليه بنفقاته، فإن له أن يرجع إليه بنفقاته. يعني مثلا لو جاءني أحد من الأخوة وقال يا شيخ عندي معاملة في الرياض وأريد أن تشفع لي، معاملة استقدام، معاملة كذا، معاملة فيها منفعة ولا تخالف النظام، وأريد أن تشفع لي، فقلت والله يا أخي أنا ليس عندي يعني نية أن أذهب إلى الرياض، وإذا ذهب سأذهب من أجلك. قال اذهب يا شيخ، فأنا اشتريت التذكرة ونويت أن أرجع عليه بالنفقة، لست متبرعا، لم أنوي التبرع، ثم بعد أن فعلت أتيته بالفاتورة وقلت يا أخي هذا دفعته في السفر وفي السكن هناك ونحو ذلك، فلي أن أفعل هذا ولي أن أخذ، لأن هذا الأخذ ليس مقابل الشفاعة وإنما مقابل النفقة التي ليست بلازمة لي. بقي هنا قد يقول لنا قائل ألا يعارض هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، والشافع قد صنع معروفا فيدخل في هذا الحديث، وهذا الحديث أصح من الحديث الذي ذكرتموه. قلنا القاعدة عند أهل العلم أنه لا تعارض إلا عند التدافع، أما مع إمكان الجمع فيجمع ولا ينظر إلى اختلاف القوة، المهم الثبوت، فإذا أمكن الجمع فإنه يجمع، والجمع هنا بوجهين. الوجه الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه عام في المعروف بالشفاعة وبغير الشفاعة، وحديث الشفاعة خاص بالشفاعة ولا تعارض بين عام وخاص، بل يعمل بالعام في عمومه إلا الخاص فإنه يخرج منه، ويعمل بالخاص في خصوصه. فمن صنع إلينا معروفا بغير شفاعة فإنا نكافئه، أما من صنع إلينا معروفا بالشفاعة فإنا لا نكافئه بالمال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فكافئوه عام في المكافأة، المكافأة بالدعاء، المكافأة بالثناء، المكافأة بالمال، فهو عام في أنواع المكافأة. وأما حديث الشفاعة فهو خاص بمنع المكافأة على الشفاعة بالمال، فتبقى المكافأة بالدعاء وتبقى المكافأة بالثناء، فيتبين بهذا أنه لا تعارض بين الحديثين. وقد تكلم عن هذا، أعني عدم المعارضة، فيما أتذكر الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. والذي ذكرته يعني بهذا الوجه يعني هو موجود في كلام أهل العلم، لكنه يعني مفرق أو غير يعني مصرح به بهذه الطريقة. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع العظيم وهو ربا الشفاعة. وأما ربا البيوع فهو الذي يبحثه الفقهاء في كتبهم، ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو الربا الذي يكون فيه بيع، الربا الذي يكون فيه بيع، لكنه في أموال مخصوصة وتكون فيه زيادة أو تأخير، هو بيع لكن في أموال مخصوصة وتكون فيه زيادة أو تأخير، وهو كما تقدم معنا في مجلس الأمس ينقسم إلى ربا الفضل وربا النسيئة. وسيأتي يعني مزيد بيان في شرح كلام المصنف، فنقرأ كلام المصنف ونعلق عليه. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا. يعني بعض الإخوة الذين يسمعون الدروس من الخارج قالوا دائما نسمعك تقول الابن نور الدين، نور الدين ابنك؟ قلت كأنه ابني، وجميع طلابي والله كأنهم أبنائي، أحب لهم ما أحب لأبنائي من مصالحهم في الدنيا والآخرة، وأسعى لهم في الخير كما أسعى لأبنائي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يكرمون تلاميذهم. وقد كان جماعة من السلف يرون الفضل على الفضل للتلميذ على الشيخ، ولا شك أنه في زماننا هذا إذا أنعم الله على الشيخ بتلاميذ يحرصون على العلم ويحرصون على الخير ويخلصون لله عز وجل، فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة. والله إن تلميذا واحدا في هذا الزمان يقبل على العلم بهمة وصدق وإخلاص لا نعمة كبرى من الله على الشيخ، فكيف إذا كثر هؤلاء التلاميذ بارك الله فيهم وكثر خيرهم ونفعهم ونفع بهم. لا شك أنهم نعمة من الله على الشيخ وعلى الأمة، ولا تزال الأمة بخير ما بقيت المحابر في أيدي أبنائها حفظا للقرآن وتعلما للعلم. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب الربا. يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل.
نعم، هذا بيان للأموال الربوية التي يجري فيها الربا. والأموال الربوية منصوصة ومقيسة، الأموال الربوية منصوصة ومقيسة. أما المنصوصة فيجري فيها الربا بالنص والإجماع، فيجري فيها الربا بالنص والإجماع، وهي التي وردت في عدة أحاديث، منها حديث عبادة وتسمى بالأعيان الستة. فعن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هذا حديث متفق عليه، حديث عبادة رضي الله عنه، حديث عظيم في باب الربا، فيه أن هناك أموالا يجري فيها الربا بنوعيه: الفضل والنسيئة، وذلك إذا كانت من جنس واحد. ويجري فيها ربا النسيئة فقط، وذلك إذا اختلفت أجناسها. وفيه أن هناك أموالا ليست ربوية فلا يجري فيها الربا بنوعيه: لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، فيجوز بيعها متفاضلة ويجوز تأخير أحد العوضين عن الآخر. والأموال الربوية المنصوص عليها في هذا الحديث هي الذهب والفضة والبر والشعير أو الشعير والتمر والملح. وقد أجمع العلماء على جريان الربا فيها، فأجمع العلماء على أن الذهب والفضة يجري فيهما الربا بنوعيه. قال ابن بطال شارح البخاري: أجمع أئمة الأمصار على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، تبرهما وعينهما ومصنوعهما إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ولا يحل التفاضل في شيء منهما. وعلى هذا مضى السلف والخلف. يقول ابن بطال رحمه الله: أجمع أئمة الأمصار على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، تبرهما وعينهما ومصنوعهما، يعني سواء كان الذهب خالصا أو كان الذهب مخلوطا أو كان صحيحا أو مكسورا قليلا أو كثيرا، وكذلك الفضة يجري فيها الذهب، يجري فيها الربا، إلا مثلا بمثل، يدا بيد. مثلا بمثل هذا منع ربا الفضل، يدا بيد هذا منع ربا النسيئة. ولا يحل التفاضل في شيء منهما. وعلى هذا مضى السلف والخلف. وكذلك أجمع العلماء على جريان الربا في المكيلات الأربعة الأخرى: البر والشعير والتمر والملح. قال ابن عبد البر رحمه الله: على هذا، أي على جريان الربا في الأصناف الأربعة، مذهب الصحابة والتابعين وجماعة فقهاء المسلمين. على هذا مذهب الصحابة والتابعين وجماعة فقهاء المسلمين، هذه المنصوصة. وأما المقيسة فهي التي تقاس على هذه الأعيان الستة، وهي يجري فيها الربا عند جماهير العلماء من السلف والخلف. نعم، خالف بعض العلماء كالظاهرية وبعض الحنابلة وقالوا الأموال الربوية هي المنصوصة فقط، لكن الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف أن الربا يجري في الأموال الربوية المقيسة، فكل ما يشارك الأعيان المنصوصة في العلة يجري فيه الربا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وأن شريعته باقية إلى يوم القيامة، وأن الأعيان كثيرة متجددة لا يمكن حصرها نصا. لا يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يعني التمر والبر والشعير والملح والكمون والأرز لا يمكن حصرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كل جنس بما يدل عليه، والشريعة عدل كلها تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات. وقد اتفق القائلون بالقياس الذين هم الجماهير في الأموال الربوية على أن للذهب والفضة علة واحدة، وعلى أن للأصناف الأربعة الباقية علة واحدة، يعني ليس لكل صنف علة واحدة، بل الذهب والفضة تجمعهما علة واحدة باتفاق القائلين بالقياس. والبر والشعير والتمر والملح تجمعها علة واحدة باتفاق القائلين بالقياس. قال ابن قدامة رحمه الله: واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في هذه العلة ما هي. فالمصنف في هذا الكلام، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، اعتبر علة الأصناف الأربعة كونها مكيلات جنس، كونها مكيلات جنس، فقال كما سمعنا: يجري الربا في كل مكيل، في كل مكيل. إذن العلة هي الكيل، قياس على الأصناف الأربعة المنصوصة، أي إذا كانت من جنس واحد. وقال: ولو لم تؤكل، ولو لم تؤكل. قدمنا لكم أن ولو عند الحنابلة إشارة إلى الخلاف في المذهب، إشارة إلى الخلاف في المذهب، لكن يكون الذي بعدها عند القائل مرجوحا. ففي المذهب قول آخر أن العلة هي الكيل والأكل، هي الكيل والأكل، أو إن شئت قلت الطعم، أنها مطعومة، أنها مطعومة. فالمصنف هنا يشير إلى المشهور في المذهب، وهي أن العلة الكيل بدون اشتراط أن تكون مأكولة. وعليه مثلا زيت الطعام الذي يصلح به الطعام يجري فيه الربا، وزيت السيارات الذي يوضع في السيارات يجري فيه الربا لكونه مكيلا، لكونه مكيلا. كذلك لو كان الإسمنت يكال أو يوزن كما سيأتي إن شاء الله، فإنه يجري فيه الربا عندهم، يجري فيه الربا عندهم، لأن العلة متحققة فيه. لكن الراجح والله أعلم هو ما تركه المصنف، وهو أن علة الربا في الأصناف الأربعة أنها مكيلات جنس تطعم تؤكل، أنها مكيلات جنس تؤكل. هذا الذي يجمعها في جميع الروايات التي وردت فيها الأموال الربوية، فإن المنصوص عليها تؤكل وتكال، تؤكل وتكال، وهي البر والشعير والتمر. هذه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تباع بالكيل وتؤكل. طيب الملح، هل الملح يؤكل؟ قال لك العلماء الملح يصلح به الأكل، ففي ذكره إشارة إلى ما يصلح به الأكل كالأبازير مثلا، الكمون والفلفل الأسود ونحو ذلك. فهذه التي يعني جاءت في الروايات جميعا وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، ذكرناه بالمعنى، ذكرناه بالمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، هكذا في صحيح مسلم، الطعام بالطعام مثلا بمثل. فهذا يدل على أن كون المبيع طعاما له أثر في الحكم، له أثر في الحكم. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح في العلة في الأصناف الأربعة أنها مكيلة مأكولة، مما يدل على الترجيح يا إخوة أن لو قلنا إن العلة الكيل لوسعنا المحرمات، والشرع يقصد في المعاملات إلى توسيع المباحات، إلى توسيع المباحات. والموزون في المطعومات مثل المكيس، فإذا كان المطعوم يوزن فيجري فيه الربا. إذن ما هي العلة في الأصناف الأربعة؟ الكيل أو الوزن في المأكولات، طبعا يدخل في المأكولات ما يصلح به الأكل، ما يصلح به الأكل. وقد قرأت عليكم قبل قليل حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميزان مثل ذلك، يعني قال في الميزان مثل ما قال في الكيل. والمقصود بالميزان هنا لا شك أنه ليس الميزان بنفسه وإنما الموزون، لأن الكلام عما يدخله الربا عن الأموال الربوية. واعتبر المصنف رحمه الله علة الذهب والفضة الوزن، وهذا المشهور عند الحنابلة أن علة الربا في الذهب والفضة الوزن، فكل موزون من جنس تجري فيه الربا عندهم، كل موزون من جنس يجري فيه الربا عندهم. وهذا والله أعلم أيضا عندي مرجوح، فإن الوزن جنس بعيد لو علق به الحكم لكثر الحرام وقل الحلال، وهذا يخالف مقصود الشارع. ويدل أيضا على عدم صحة هذه العلة إجماع العلماء على جواز إسلاف النقدين في الموزونات، النقدين في الأصل هما الذهب والفضة في الموزونات، وهذا بيع موزون بموزون مع تأخير، السلم معروف فيه تأخير. فلو كانت العلة ما ذكره الحنابلة أن علة الربا الوزن لمنع هذا، فلما جاز هذا بالإجماع علمنا أن العلة ليست مجرد الوزن. والراجح عندي والله أعلم أن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة الثمنية عند الناس، فما جعله الناس ثمنا وراج وانتشر يجري فيه الربا. لاحظوا أن ماذا نقول؟ ما جعله الناس ثمنا، والثمن يا إخوة هو الذي يعاوض به في البيوع، ما يعاوض فيه في البيوع يسمى ثمنا. طيب اشترطنا فيه فقلنا وراج وانتشر، يعني حتى أصبح هو المعتمد في الثمن. هذا نحترز به عن ماذا؟ عن الثمن العارض الذي لا يروج بين الناس. مثلا يمكن أن تشتري ثوبا بثوب والثوب صار ثمنا، لكن هذا لم يرج عند الناس. ما في واحد مثلا عنده مستودع في البيت يجعل فيه الثياب ليشتري بها. لكن مثلا الأوراق النقدية اليوم، الريال السعودي، الدينار الأردني، الكويتي، الدرهم، هذه صارت ثمنا عند الناس، هي الأصل في الثمن، راجت ففيها ثمن وقد راجت وانتشرت بين الناس، فهذه يجري فيها الربا، يجري فيها الربا لأن العلة موجودة. ومما ينبغي أن نعلمه فقها أن الثمنية ملازمة للذهب والفضة على أي صفة كان. العوام يقولون الذهب قيمته فيه، الذهب قيمته فيه، هذا معنى أن الثمنية ملازمة للذهب والفضة، ما دام أنه ذهب أو فضة فالثمنية موجودة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن قد يأتي إنسان يقول إذا قلتم إن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، إذن الحلي ما يجري فيها الربا لأنها ليست ثمنا. نقول لا، الثمنية ملازمة للذهب والفضة حيث كانا، سواء كان نقدا أو كانت سبائك أو كانت حليا، فإن الثمنية موجودة. يدل لذلك حديث فضالة رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، يعني القلادة من ذهب وعليها فصوص، وعليها فصوص. قال ففصلتهما، يعني فصلت الفصوص عن الذهب، فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن الربا يجري في الذهب ولو كان حليا، لأن القلادة من الحلي، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الربا قد جرى هنا. إذن يا إخوة، الراجح أن المطعوم المكيل أو الموزون إذا كان من جنس واحد يجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة، أن المكيل أو الموزون المطعوم إذا كان من جنس واحد يجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة ولو تعددت أنواعه، ما دام أن الجنس واحد. فلا يجوز مثلا بيع كيلو تمر خلاص بكيلو ونصف تمر برني. الخلاص نوع من أنواع التمر والبرني نوع من أنواع التمر. لا يجوز بيع كيلو خلاص بكيلو ونصف تمر برني لأن الجنس واحد وهو التمر، وإن اختلفت الأنواع، وهذا ربا فضل، ربا فضل. ولا يجوز بيع كيلو تمر خلاص بكيلو تمر خلاص مع تأخير قبض أحدهما، لأن هنا ليس في ربا فضل لكنه ربا نسيئة، ربا نسيئة. فما دام أنها من جنس واحد فإنه يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة ولو تعددت الأنواع، ولو تعددت الأنواع. أما إذا اختلفت الأجناس واتحدت العلة، اختلفت الأجناس واتحدت العلة، فإنه لا يجري فيها ربا الفضل، لكن يجري فيها ربا النسيئة. فيجوز بيع كيلو تمر بكيلو ونصف بر أو كيلو نصف أرز، يجوز بيع كيلو تمر بكيلو ونصف أرز بشرط أن يكون يدا بيد. فربا الفضل لا يجري هنا لأن الأجناس مختلفة، التمر جنس والأرز جنس، لكن علة الربا فيهما واحدة، فيحرم ربا النسيئة، يحرم ربا النسيئة. وأما إذا اختلفت الأجناس واختلفت علة الربا فلا يجري فيها الربا بنوعيه، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. فيجوز بيع 100 كيلو تمر 10 جرامات ذهب، يجوز بيع كيلو بيع 100 كيلو تمر 10 جرامات ذهب، التفاضل واضح هنا. ويجوز أن يؤخر قبض أحد العوضين، فتشتري 100 كيلو تمر 10 جرام ذهب على أن تدفعها بعد شهر، يجوز. لما؟ لأن الأجناس هنا مختلفة وعلة الربا مختلفة. قلنا يا إخوة إن علة الربا في الذهب والفضة وكل الثمانية واحدة، وفي الأصناف الأربعة واحدة، فعندنا هنا علتان للربا في هذا المثال، فلا يدخل الربا هنا أصلا. فيجوز التفاضل ويجوز يعني النساء. وما كان ثمنا رائجا عند الناس فإنه يجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة إذا كان من جنس واحد. ما كان ثمنا رائجا عند الناس فإنه يجري فيه الربا بنوعيه إذا كان من جنس واحد، فلا يجوز بيع 10 جرامات ذهب قديم 8 جرامات ذهب جديد. لا يجوز بيع 10 جرامات ذهب قديم 8 جرامات ذهب جديد، لأن هذا ربا الفضل، ربا الفضل. ولا يجوز بيع 10 جرامات ذهب 10 جرامات ذهب يقبض أحدهما غدا، لأن هذا ربا النسيئة، ربا النسيئة. ولا يجوز مثلا بيع 100 ريال سعودي ورقي 90 ريال سعودي معدني، لأن هذا ربا الفضل. ولا يجوز بيع 100 ريال سعودي ورقي 100 ريال سعودي معدني على أن يقبض أحدهما غدا، لأن هذا ربا النسيئة. وأما إذا اختلفت أجناس الثمن فيجري فيها ربا النسيئة ولا يجري فيها ربا الفضل. فيجوز بيع 30 دولارا أمريكيا 100 ريال سعودي إذا كان ذلك يدا بيد، إذا كان ذلك يدا بيد. فهنا لا يوجد ربا فضل، 30 دولار أمريكي 100 ريال سعودي يجوز، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، لا بد من التقابض في المجلس. أما إذا بيع الدولار الأمريكي بالريال السعودي مع تفرق قبل القبض فهذا لا يجوز، لأنه ربا نسيئة، لأنه ربا نسيئة. وبهذا تعرف أيها الفاضل أن كل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النسيئة، أن كل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النسيئة، وليس كل ما يدخله ربا النسيئة يدخله ربا الفضل. فثوب ربا النسيئة أوسع من ثوب ربا الفضل، ربا النسيئة أوسع وأكبر من ربا الفضل. طيب، إذا عرفنا أن الكيل أو الوزن، أختم بهذه إن شاء الله، إذا عرفنا أن الكيل أو الوزن معيار لضبط الربويات في الأصناف الأربع وما قيس عليها، فكيف نضبط المكيل والموزون؟ كيف نعرف أنه مكيل أو أنه موزون؟ قلنا إذا كان كل ما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان موزونا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبقى كذلك ويتعلق به الحكم وإن تغير عند الناس. انتبهوا لهذا الضابط، مفيد جدا. كل ما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو موزونا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبقى كذلك ويتعلق به الحكم حتى لو تغير عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. ما معنى هذا الحديث؟ ما فائدة هذا الحديث؟ معناه أن ما علق فيه الحكم الشرعي أو الحق الشرعي كالزكاة بالكيل فالمعتبر كيل أهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن مكة أهل حرث. ما علق فيه الحكم الشرعي أو الحق الشرعي بالكيل فالمعتبر كيل أهل المدينة، فالمعتبر كيل أهل المدينة، لأن أهل المدينة أهل حرث وزرع. لكن كيل أهل المدينة متى؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حقوق الناس فالمعتبر الموجود بين أيدي الناس. أعطيكم مثالا يقرب لكم المسألة. لو فرضنا أن الصاع عندنا الآن في المدينة، لا نتكلم عن بقية المدن، في المدينة، لو فرضنا أفترض أن الصاع عندنا الآن في المدينة 5 كيلوغرام، الصاع 5 كيلوغرام، وجيت أريد أن أخرج الزكاة، هل أخرج بالصاع الذي عندنا الآن في المدينة؟ الجواب لا، وإنما بالصاع الذي كان في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما قيل في تقديره أنه يزن كيلوين وأقل من النصف بقليل، حوالي 400 وكذا، هذا أصح ما قيل في تقديره. فإذا جئنا نخرج الزكاة ما نخرج بالصاع الذي هو عندنا اليوم، وإنما بالصاع الذي كان في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا نكيل الأنصبة فإن نكيل بالمكيال الذي كان في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، اشتريت منك صاع أرز، اشتريت منك صاع أرز 20 ريالا، وعندما جيت استوفي منك اعطيتني 2.5 كيلو، وقلت هذا الصاع. قلت لا، الصاع 5 كيلو. قال لا انت مجنون، هذا الصاع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل المدينه. نقول لك لا، في معاملات الناس يرجع الى ما في ايدي الناس. فهمتم هذا الضابط المفيد؟ إذا علق الحكم أو الحق الشرعي بالكيل فالمكيال مكيال أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علق الحكم الشرعي أو الكيل الشرعي بالوزن فالميزان ميزان أهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل مكة أهل تجارة فيكثر عندهم الميزان فهم أدق. أما في معاملات الناس فالوزن على ما في عرف الناس على ما ذكرنا في الكيد. هذا ضابط مفيد ونافع جدا. إذن عندنا في المسألة هنا علق الربا وحرمة الربا وهو حكم شرعي بالكيل أو الوزن، فالمعتبر هو الكيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والوزن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بتغيره عند الناس. أما ما لم يعرف أنه مكيل أو موزون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن المرجع في معرفته إلى عرف الناس في المكان والزمان. عندنا ثمر مثلا ما عرفنا هل كان مكيلا أو موزونا، أو شيء ما عرفنا هل كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مكيلا أو موزونا أو غير ذلك، كيف نعرف؟ نرجع إلى عرف الناس في المكان والزمان. فما كان مكيلا فهو مكيل يجري فيه الربا إذا كان مطعوما، وما كان موزونا فهو موزون يجري فيه الربا إذا كان مطعوما. هذه خلاصة هذه المسائل، وما أذكره لكم يا إخوة أمور علمية دقيقة ضابطة تضبط لطالب العلم باب الربا إن ضبطها، لأن كثيرا من طلاب العلم يأخذون أحكام الربا أخذا جمليا ويشكل عليهم، إذا جاءوا إلى التطبيق ما يستطيعون الدقة في التطبيق. أما إذا أخذنا بهذه الضوابط العلمية التي لم أخترعها وإنما هي من كلام أهل العلم لكني أقربها لكم وأجمعها لكم، فإن هذا يضبط هذا الباب. وما أحوجنا في هذا الزمان الذي كثر فيه الربا وكثر فيه غباره، ولا نقول هلك الناس بل الخير موجود والخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى أن نفقه باب الربا فقها دقيقا حتى لا نمنع المباح ولا نجيز المحرم. لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، وعلى عادتنا في يوم الجمعة نقتصر على الدرس ولا نأخذ الأسئلة، لنترك للإخوة فرصة في بقية يوم الجمعة يكثرون من الصلاة على نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن الدعاء، ويقرؤون سورة الكهف إن لم يكونوا قد قرؤوها. وغدا إن شاء الله درسنا بعد الفجر في العقيدة الواسطية هنا، وبعد العصر في دليل الطالب هنا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يقوينا جميعا على بذل العلم والتعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.